أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكن في العفاة أبسط كفة، فهو في المكرمات أبسط زندة. خاف خلاقه فخيف إلى أن ضم من عدله ضباء وأسدا، وأباد الطغاة بأسا ورعبا، وعاد الجميل فينا وأبدا. مستمعين العباقرة الجميلين، السلام عليكم، تحية طيبة لكم، ونتمنى بأن تكونوا بخير وفي خير وعلى خير. قال سعيد بن جبير رحمه الله بأن الرجل لا يزال عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده أصبح أجهل ما يكون. ومن هذا المنطلق أردنا أن يتشكل الوادي كأيقونة علم، ثم تدريجي يصبح منارة التعلم عن الأعمال، وكمان منصة الحكاية التاريخية اللي نشكل منها حاضرنا العبقري العربي شوي شوي، وخطوة تتلوها خطوة. وبدعمكم مستمعين الآسرين عزيمتنا اليوم ترى أقوى وأشد على تقديم هذا الطموح، واللي بلا شك تستحقه مملكتنا في تدوين إنجازات السابقين والحاليين ثم اللاحقين، وأيضا توثيقها وتخليدها. وكما جرت العادة في محتوى بودكاست وادي عبقر، تغطية مراجعة الأعمال البزنس ريفيو للمشاريع اللي موجودة بالسوق السعودي الحالي، واللي نقوم إحنا في تحليلها فرزها واختيارها برضو على معايير وادي عبقر، ترسانة وعنصر إكس وهلتا. أما الآن خلوني أحكي على مسامعكم حكاية. كان في بني عبد مناف بقريش خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد شبه، وورد بأن ضعاف البصر كانوا يخلطون دائما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. الأول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم الرسول وأخوه من الرضاعة. الثاني قثم بن العباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي كذلك. وكذلك السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. وجعفر بن أبي طالب هو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأخيراً الحسن بن علي، وكان أشد الخمسة شبهاً بالنبي الكريم رضوان الله عليهم جميعاً. اليوم راح نقص عليكم قصة أحد أشباه النبي الأمين في ذاك التاريخ القديم، وهو جعفر بن أبي طالب، في واقعة الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة. طبعاً بلاد الحبشة كان لها تسمية قديمة وهي مملكة أكسوم، واللي كان ملكها في هذاك الزمان النجاشي أصحماء ابن أبجر، وهو الشخص الوحيد اللي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما علم بوفاته. دعا محمدا بن عبد الله نبي الله عدد من المسلمين للخروج والهجرة إلى الحبشة بسبب الأشياء اللي كانوا يلاقونها من إيذاء من زعماء قريش، بينما هو كان يحميه عمه أبو طالب من أذاهم، فقال لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وقيل إنها كانت بعد وفاة أبي طالب، وكان أول من خرج مهاجرا إلى الحبشة بأهله هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما جلس المهاجرون في الحبشة طويلاً، طبعاً بسبب بلوغ أخبار أن أهل مكة قد أسلموا، فقرروا بعدها العودة إلى مكة في شهر شوال من نفس السنة. ثم في حين دنوهم وقربهم من مكة وصلهم بأن الذي قد تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان غير صحيح وكان باطلاً، منهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من دخل إلى مكة خفي. بعد عودة بعض المهاجرين إلى مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة أخرى، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، فكان هو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي. لما وصل المسلمون الحبشة شعروا بالأمان، قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى فيه ولا نسمع شيئا نكره. غضب قادة قريش واجتمعوا في دار الندوة، واللي كان مقر لتنظيم وإدارة شؤون مكة. كان يجتمع بدار الندوة حكماء مكة الرجال من قبائل قريش وخزاعة وغنى وشيوخ. اتفقوا على أن يجمعوا الأموال والهدايا ثم يهدونها إلى النجاشي، وبعثوا لذلك رجلين، الأول هو عمرو بن العاص والثاني هو عبد الله بن أبي ربيعة، فركبا البحر. لما دخل على النجاشي سجدا له وسلما عليه، واتفق وفد قريش مع البطاركة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلم المسلمين إليهم، ولكن النجاشي رفض الرأي وفضل بأن يدعو المسلمون ليستمع بنفسه إلى ما يقول. اجتمع المهاجرون فيما بينهم قبل لقاء النجاشي، ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا، كائنا في ذلك ما كان. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته، نشروا مصاحفهم حوله، سألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الملل الأخرى؟ خاطبه جعفر بن أبي طالب قائلا: أيها الملك، كنا قوم أهل جهالة، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونؤتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا فينا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارب والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. ثم أردف له النجاشي بعدها: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه عليه. فقرأ جعفر عليه صدرا من سورة مريم، ولما فرغ جعفر من الآيات الكريمة قالت أم سلمة: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، يعني بمعنى ابتلت، وبكى أساقفته كذلك حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. والتفت إلى مناديب قريش بعدها وقال: انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. خرج رسولا قريش من مجلس النجاشي. بعدها قال عمرو بن العاص: والله لا أتينه غدا عنهم بما يملأ به صدره غيظا منهم ويشحن فؤاده كرها فيهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا نفعل، فإنا لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، المهم جاء الغد من بعدها فقال له: أيها الملك، إن هؤلاء الذين آويتهم وحميتهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. أرسل النجاشي إليهم ليسألهم عن اللي صار، فاجتمع القوم قبل اللقاء وتشاوروا بعضهم ما بين بعض قائلين: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: إنما نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض وأخذ منها عودة، ثم قال: والله ما خرج عيسى بن مريم عن ما جاء به نبيكم مقدار شعره. فتناخرت البطارقة حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم. ثم قال فورا: ردوا عليه ما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة: فخرجا بعدها رسل قريش من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. الآن بهذا العام، عام 2020، وبعيداً عن تاريخ قريش ومملكة أكسون، مع البزنس ريفيو المثير للاهتمام حقيقة، ودنا نخوض غمار منصة وشركة حديثة تواجدت تقريباً من فترة قريبة وما تكونت منذ زمن بعيد. بنحكي عن التطبيقات الناشئة والوليدة بالمملكة العربية السعودية، وهي شركة منصة جاذرن. هذا التطبيق ممكن نشوف على إنه محرك بحث لمجال متخصص ودقيق، وهو شيء يعرف اليوم باسم وحدات الإيواء السياحي والعقارات الموجهة للعطلات الخاصة والشخصية، بين قوسين يعني الشاليهات والاستراحات. عاد تدرون وش أكثر شيء رهيب بنسلط عليه الضوء، واللي أتوقع بعد يكون محفز لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي ودها تكتشف مجالات جديدة ممكن تستثمر فيه، هو حقيقة أن السعودية تتهيأ لمستقبل سياحي مختلف جداً مع إطلاق التأشيرة السياحية العام الماضي، وإطلاق كمان حملة روح السعودية خلال هذه الفترة البسيطة، والتخطيط لاستقطاب ملايين الزوار والسياح للمملكة العربية السعودية. وفي هذا التوجه فرصة كبيرة عظيمة وكمان جبارة للشخص اللي وده ينتهج نهج مشابه أو يكون قريب حوالين هذا التخصص والمسار، ويمكن هذا الوقت اللي تقرر فيه. وإن شاء الله تستفيدون مستمعين البودكاستيين الرهيبين من مراجعة هذا المشروع اللي بدأ بحل مشكلة. خلونا الآن نبدأ في المعايير الأساسية لهذا المشروع، وبالأول رح نحكي عن الترسانة. الترسانة الأولى، وهي المرحلة الأولية لمشروع منصة جاذرن، كانت شائكة في الحق. ويمكن صحيح الواحد يعتقد بأن المشاريع المشابهة تبدأ بفكرة وبعدين يطورها ويشتغل على تحسين جوانبها وتطور نموذج العمل في الوقت نفسه، ناهيك عن تفرعات ريادة الأعمال اللي أنتم كلكم تعرفونها. لكن التركيز الأساسي لفريق عمل جاذرن كان هو مواجهة مشكلة وكيفية حلها. وفعلا حقيقي لو نتفكر فيها، من المجهد إن لو شخص يكون عنده مناسبة وحاب إنه يأجر موقع يقيم مناسبته فيه، تخيلوا الكم الهائل من الوقت المبذول والعمل خلال البحث عن شاليه أو استراحة أو أي موقع مشابه حاب إنه يأجر، خصوصاً في مدن كبيرة مثل الرياض والمساحات الشاسعة حواليها. بعد هذه المشكلة اللي واجهتهم، يبدو بأن فريق عمل منصة جاذرن انتهج نهج عملية تحليل البيانات بشكل متكامل عشان يحلون هذه الصعوبات المذكورة. وجاء قرارهم في العمل وتحليل بيانات الخاصة بالشاليهات والاستراحات ثم معالجتها وفرزها هو بناء على معايير المشروع. ثم جاء بعدها مرحلة العمل الميداني، يعني من توقيع عقود وشراكات مع الفئة المختارة واللي حددوها بالمواقع الخمسة نجوم والأربع نجوم بس كمرحلة أولية. بعدها جت مرحلة أخذ التغذية الراجع اللي هي الفيدباك، طبعا أخذوها من العملاء والشركاء لين بنوا نموذج عمل متين قوي يقدرون يعالجون فيه الجزئية الناقصة بالسوق السعودي، وبشكل أكبر إنهم يتكاملون مع مجريات رغبات الناس واهتماماتها داخل المنطقة. الآن خلينا ننتقل للنقطة الترسانية الثانية، وهي حقيقة إننا كنا نعتقد أن تطبيق جاذرين بس محصور على حجز الشاليهات والاستراحات، لكن التطبيق من خلاله تقدر تحجز مواقع عقارية متنوعة مثل طبعاً ذكرنا الشاليهات والاستراحات، لكن كذلك المخيمات والمزارع والشقق والمنازل، أنواع متنوعة في نافذة واحدة بين يدك عن طريق الجوال، وتشوف فيها كمان صور عن الموقع وتسعيرته، حتى أنك في الحقيقة تقدر تتواصل مع صاحب الموقع في حال كان عندك استفسارات أو خلافة، أو يمكن حتى أنك تحاب تدردش معاه يعني على خفيف، بس عموماً يمكن ما يرد عليك لو حكيت معه في موضوع خارج السياق العام للتطبيق. ونقطة كذا على الجانب، شخصياً أنا ما كنت أعرف حقيقي الفرق بين الاستراحة والشاليه، لكن صدقون طلع فيه فرق كبير ما بين الاثنين. وعشان نعرف الفرق تواصلنا مع أحد أعضاء الفريق المؤسس وبلغونا طبعاً مشكورين بأن الفرق هو كالتالي: الاستراحة هي الموقع والشكل النمطي المتعارف عليه، خيمة، ثيل، مجلس، مسبح في بعض الأحيان. أما الشاليه هو مختلف بنمط حديث وأكثر تجدد، طبعاً المساحة حقته تكون أصغر في جميع جزئياته، نتكلم عن الأثاث، التصميم الداخلي، الديكورات وحتى المجالس حقته. والآن بعد انتهائنا من النقاط الترسانية خلونا ننتقل إلى العنصر X. العنصر الأول هو تواجد فكرة الصور البانورامية داخل التطبيق، بس خلونا أول نوضح فكرة الصور البانورامية. التصوير البانورامي هو تصوير المشاهد بزاوية عريضة تغطي جزء أكبر من المشهد اللي أنت بتصوره، بحيث تقدر تشوف كمية أكبر من المشهد أو المنظر نفسه في إطار أوسع من الصورة الفوتوغرافية العادية، وهذا يسمح لك بالنشر والتحكم بالصور كأنك فعلياً متواجد في الموقع نفسه. رهيب هالتقنية، والأكثر إدهاش هو استخدام فريق التطبيق لهذه الخاصية، يعني تقدر وانت موجود في التطبيق تشوف تقريباً مساحة كبيرة من الاستراحة وانت جالس في بيتكم، نقلة نوعية في الأعمال بشكل عام بلا شك. عنصر X الثاني هو إضافة عقارك الخاص للتأجير، ويعني تقدر تدير محجوزاتك بنفسك. طبعاً النقطة هذه تشرح نفسها بنفسها ولا نحتاج أنه نسرد فيها أكثر، بس جميلة فكرة أنك ممكن بكل سهولة تقدر تضيف بيانات عقارك الخاصة، وعلى فكرة تراهم يرسلون لك مصورين محترفين لتصوير وحداتك مجاناً. هذه نقطة مهمة، ليش؟ لأنه بالنسبة للبزنس لازم يكونون متأكدين من جودة المنتج النهائي واللي يساهم بتثبيت مستويات ومعايير جميع الوحدات الموجودة بالمنصة على ليفل واحد. فالفكرة الكبيرة من النقطة هذه أنه المنتج النهائي حق جاذرين لازم يكون على مستوى وستاندرد واحد عشان يساهم من انتشار المنتج نفسه بين الناس، تفكير متعقل وأكيد إبداعي. الفقرة الثالثة وهي فقرة هل تعلم. هل تعلم عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بأن فريق جاذرين بدأ فكرة تكوين المشروع بعام 2016، ثم تلتها مرحلة الإعداد والتخطيط الأولي خلال العام نفسه، لكن الانطلاق الفعلي للعمل والمشروع وفتح المجال للحجوزات بدأ في الربع الأول من عام 2017، يعني بمعنى آخر تقريباً قعدوا سنة إلين ما انتقلوا من مرحلة تخطيط وفكرة وإعداد المنتج نفسه إلى اللانشينج أو نقطة الانطلاق الفعلية. الفريق المؤسس لجاذر إن متشكل من عدد 6 بنات سعوديات واللي اجتمعوا عشان ينتجون هذا العمل وبنوا لنا هذا المشروع الرهيب جدا. ولو إننا في وادي عبقر لا نحبذ فكرة الفرق التأسيسية كثيرة العضويات، ليش؟ لأن الأخذ والشد مع آراء متعددة، وأحيانا تكون هذه الآراء متنوعة ومتضاربة، خصوصا في المراحل التأسيسية، تعتبر من الأسباب اللي تدفع بعض المشاريع في نموها خارج السوق. لكن حقيقة الحمد لله نقادر نكمل، ولا كان ما زلنا نروح ندور ونبحث على الاستراحات بالطريقة التقليدية، لا بغينا نحجز ونأجر. هل تعلم الثالثة؟ منصة جاذرين كانت ضمن الشركات الناشئة المدعومة في برنامج مسك 500، وطبعا هذه المبادرة هي من مسك الابتكار لمساعدة 19 شركة ناشئة بهدف تأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح عبر دعم الأفكار الخلاقة بسوق العمل السعودي، وكمان بالإضافة إلى ذلك تعزيز فرصهم في النجاح وحظوظهم في إكمال الطريق إلى نهاية المشوار بإذن الله. أما الآن في ختام المراجعة، بين ذاك وهذا ماض مشع بالحق والرحمة والرأفة ورجاحة الرأي والقرار، يجانسه كيان يحضر فيه من العمل حلولاً لمشكلة ثم تحليلها، والتي أتى من بعدها فتح أبواب لدارها. ذلك المهاجرون آنفة بحثوا عن موقع يحتمون فيه من ظلم وتعب شديد جار عليهم، وكان استجابة لمشكلة عسيرة. أمنوا فيه وانتجعوا به، لجأوا ولاذوا واستراحوا. والآن ثم هنا في الجزيرة العربية التزم مشروع جاذرين أن ينشروا حلولاً ملاذية تستأنسون بها وتسمروا فيها بأكثر من 6000 مكان إقامة وعلى رقعة 59 مدينة، رحيقاً من ماضي المهاجرين حين بحثهم على موقع يكون منجاً لهم. وبعد تحليل عميق لمأزق كاد أن يأتي عليهم، اكتشفوا حلاً لفضي ضبابية هي غاشية. بعدها طرأ تجديد لحادثة محاكية أراد بها بضع فتيات مؤسسات أن ينفضوا علينا تاريخنا من جديد ويسردوا علينا فكرة ساهمت في توليد ماهية عملية ومشروعية ابتكارية وإبداعية ننعم بها اليوم ونتغنى فيها، ربطاً ما بين هذا الحاضر وقريباً من تلك المسالك التاريخية تصدح مداركنا وتعهد على مآثر صفحات القصص والروايات الإسلامية والعربية. فلذلك دعونا نرتع بها ونرثها ثم نزدهر بها. عزيزي وبنفس الوقت عزيزتي مستمعي هذا البودكاست، من الطبيعي جداً أن تهزنا مشاعر التحفيز يمنة ثم يسرى، وتعصف بنا وقائع الحياة وتغلبنا عاليات الموج. حينها وعندما ينكسر ذاك المجداف اللي يسير زورقنا وتغدر بنا بوصلة عوارض الأيام، بل قد نخسر معالم الطريق المرسوم ويمكن نطيش بعيداً عن الخريطة، نتضرع ونتيقن بأن الله معنا. اعلم بأننا نحن البشر لسنا مستعدين بشكل كامل على التعاطي الدقيق مع المغيبات، وما تدري نفس ماذا تكسب في الغد. وبالرغم من هذا إن الله معنا، وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيق الله له وإعانته، فتنزل على قدره معي. الثقة بعون الله في نضالنا مع ما تخفيه الأيام هو إيمان بإنسانيتنا لا تفقد هذه الخصلة، تتجرد معيشتنا مع كثير من المعطيات، وقد لا نسترشد بشيء، لا نجد الزاد لنا وفينا وعلينا إلا وجهه الكريم جل جلاله. تأمل خيط هذا النور بنهاية شفق الصباح ثم ستجد السبيل. تأكد من الإعانة الإلهية والرفد منه، فاليقين السماوي هو حولك يحيطك متكون بآمالك وليس بعيداً عنك. في الأخير شكراً لكم ثم شكراً لكم على تأييدكم. في الأمس بدت رحلتنا وخيل لنا بأنها ستكون قصيرة، لكنها امتدت وقتاً بسيطاً كزيادة، والحمد لله. رح نعمل أكثر وأكثر بإذن الله، فلا تنسونا من الدعم والنشر والتحفيز من حولكم على الاستماع لهذا البودكاست، إلى جميعكم، نستودعكم الله.
هذا البودكاست برعاية أوشن إكس. مايكس صديقك المفضل الجديد.